بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الثوب المرقع، أي استعمال الثوب المرقع أو ترقيع الثوب واستعماله وهو مرقع. ومن المعلوم أنه عند الحاجة إلى ذلك أنه يفعل هذا الشيء، وإذا حصل الاستغناء عنه فإن الإنسان يأتي في اللباس على وجه الاعتدال والتوسط دون أن يكون مقصرا ودون أن يكون مفرطا ومتجاوزا للحد، بحيث يعني يكون من قبل الترف أو يعني الشهرة أو ما إلى ذلك، وإنما يكون متوسطا في أمره بين الزيادة والتقصير. وقد جاء في الحديث: إن الله أنعم إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعند الحاجة إلى ترقيع الثوب فإن ذلك ينبغي، وإذا استغني عن ذلك وكون الإنسان يعني يكون على حال معتدلة متوسطة بين التقصير وبين الزيادة، فإن هذا هو الذي ينبغي. وقد يروي أبو عيسى في هذا الحديث حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة قال: إذا أردت اللحوق بي
فليكفك من الدنيا كزاد الراكب.
فليكفك من الدنيا كزاد زاد الراكب، يعني زاد المسافر الذي يأخذ يعني في ما يكفيه في سفره وما يبلغه إلى سفره، يعني دون أن يكون متوسعا ودون أن يكون مستكثرا، وإنما يكون يأخذ على قدر حاجته ولا يحصل منه الزيادة التي تشغله أو التي تكهل يعني أو تثقل حمله أو حمل دابته، وإنما يأخذ ما يكفيه يعني في سفره، وسفره محدد، فيأخذ من الطعام ما يكفيه ومن الزاد ما يكفيه. وذلك أن الإنسان المسافر من بلد إلى بلد لسفره بداية وله نهاية، وهو يأخذ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. فقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني في الحج أرشد إلى أن الناس يتزودون لسفرهم في الحج وكذلك غيره، وأرشد إلى الزاد الحقيقي الذي هو للسفر إلى الآخرة، وهو تقوى الله عز وجل، لأن السفر سفر الدنيا زاده ما يحصل به البلاغ مما يقيم به الإنسان حياته التي لا بد لها من نهاية. وأما الآخرة فكل إنسان مسافر فيها مسافر إليها، وهو في الدنيا في دار العمل وهو في سفره إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يعني من حياته ومن عمره يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، والنهاية هي انتهاء هذه الحياة وابتداء الحياة الآخرة التي هي حالتان: حالة برزخ وتنتهي بالبعث، وحالة ما يكون بعد البعث التي هي حياة أخرى تختلف عن حياة البرزخ. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعلى هذا فإن الإنسان كما أنه في سفره يحتاج إلى ما يقيم حياته ويقيم حياته الدنيوية، وبها يكون عايشه في هذه الحياة بهذا القوت وبهذا الطعام الذي يحمله، وكل مسافر يحتاج إلى التزود في سفره ما يحتاج إليه من الطعام والقوت، فكذلك في سفره إلى الآخرة يتزود الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليكفك من الدنيا مثل زاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، لأن مجالسة الأغنياء تشغل وتجعل الإنسان يطمع ويهتم كما يهتم الأغنياء، لأن الأغنياء من أشد الناس هما وهموما، لأنهم مشغولون في الهموم في تجارتهم وفي دنياهم ومعرفة كل ما يحصلوا به الربح ويسلم فيه من الخسارة، فهم مشغولون مهمومون. فالإنسان الذي يخالطهم ويكون معهم ينشغل بما يشغلهم، وكما جاء في الأثر الذي ذكره المصنف بعد ذلك أن من يخالط الأغنياء تجد أن يكون مهموما، وأي مركوب يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، وأي مسكن يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، ولكنه إذا قنع ولم يشغل نفسه في هذه الهموم والتفكيرات فإنه يقنع بما قدر الله له وبما يسره الله له. وكما جاء في الحديث: لا ينظر أحدكم إلى من هو فوقه، ولكن ينظر إلى من هو دونه، فإن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. لأن الإنسان إذا عرف أن الحالة التي هو فيها هناك أناس دونه فيها لم يحصل لهم هذا الذي حصل له، فإنه يرضى ويعتبر أنه في خير كثير وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم ويشكر الله عز وجل. أما إذا اشتغل واهتم بالدنيا والتنافس فيها وتحصيل يعني ما يمكنه تحصيله فيه وكان شغله الشاغل وهمه، فإن ذلك يتعبه ويضنيه وقد يشغله عن ما هو من المهمات في حقه وهو العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعده
ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه.
ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، يعني أنه يستمر على الثوب، وأنه إذا حصل منه بلا أو حصل منه تخرق فإنه يرقع ويستمر عليه. والحديث كما عرفنا هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا بالعين بالقاف عندنا بالعين تستخلعي
تستخلعي،
لكن الصحيح تضاف تستخلقي.
نعم تستخلق. نعم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سعيد بن محمد الوراق.
سعيد بن محمد الوراق هو
ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وأبو يحيى الحماني.
وأبو يحيى الحماني هو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن صالح بن حسان.
صالح بن حسان هو متروك.
نعم. أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عروة.
عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه متروك وفي الإسناد فيه متروك وفيه ضعيف.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث.
صالح بن حسان هذا الذي في الإسناد، وصالح بن أبي حسان لأنه يشبه في الاسم وقريب منه، لأنه صالح بن حسان وهذا صالح بن أبي حسان، فهذا ثقة.
نعم.
والذي يروى عنه ابن أبي ذئب، وقال عنه الحافظ التقريب أنه صدوق أخرج له.
أخرج له الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى ومعنى قوله إياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه،
لأنه بالمجالسة الأغنياء يعني يطمع ويتطلع ويكون مشغولا في أن يحصل شيئا من الدنيا أكثر مما عنده، فيكون مهموما مغموما من أجل الحرص والرغبة الشديدة في الاستكثار من الدنيا وتحصيل أكثر مما هو عنده، فلا يكون بذلك شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه، لكنه إذا نظر إلى من هو دونه ورأى أنه فضل على غيره وأن هذا الذي هو فيه ما وصل إليه كثير من الناس، وأن الله تعالى من عليه وأعطاه شيئا ما أعطاه من هو دونه، فإن هذا يجعله يشكر نعمة الله عز وجل عليه ويعرف عظيمة إنعام الله عز وجل عليه, فيشكر الله عز وجل ويرضى بما يسر الله له, ولا يشغل نفسه بالتطلع والتفكير والاهتمام والشغف في أن يحصل شيئا أكثر مما عنده, لأنه بهذا يعني يعتبر الذي حصل له ليس بشيء, وأنه يريد يعني ما هو فوق ذلك. ولكنه إذا عفف القضية وبدلا ينظر إلى من فوقه في المال وفي الغنى ينظر إلى من هو دونه في ذلك, يجد أن فضل الله عز وجل عظيم عليه, ويشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي أولاها إياه. نعم.
ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني, أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي, وصحبت الفقراء فاسترحت.
نعم, لأن الذي صاحب الأغنياء يعني يكون تفكيره تفكير الأغنياء واهتمامه اهتمام الأغنياء, وأما الذي يصحب الفقراء ويعرف يعني عظيم نعمة الله عز وجل عليه وأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطهم فإنه يستريح ويعرف أنه في خير كثير وأنه في نعمة عظيمة, فيكون ذلك أدعى لشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليه ولم تحصل لكثير من الناس ممن هم دونه.
يقول السائل: إذا كان عندي مال كثير ولله الحمد, هل يجوز لي أن أشتري شهريا ثوبا جديدا أم أن هذا من الإسراف؟
ما تشتري يعني شهريا أو أسبوعيا أو كذا, وإنما تجعل عندك ثياب يعني قليلة يعني تستعملها ويعني تلبس وتغسل وتستعمل هذه الثياب, وأما كونك تشغل نفسك بأنك كل شهر أو كل أسبوع أو كل نص شهر أو ما إلى ذلك لا تشغل نفسك, اعمل لك يعني عدة ثياب ويعني استعملها وناوب بينها واغسلها, وإذا حصل لها البلاء أو حصل كذا فأنت تصدق بها واستبدلها بثياب أخرى.
وهذا يقول: كيف الجمع بين ما جاء من أن يكون حاله مثل زاد الراكب وبين حديث آخر أن البيت الواسع من الهناء أو نحو ذلك؟
نعم, هو جاء يعني فيه حديث يعني البيت الواسع والمركب وكذا يعني عدة أشياء يعني أنها من أجل النعم وأنها من أعظم النعم, و من ناحية التقلل من الدنيا والإنسان لا يشغل نفسه فيها وتكون شغله الشاغل ويحرص على عمارة آخرته ولا يشتغل ويهتم بدنياه الاهتمام الذي يشغل عن الآخرة, وإنما يجمع بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية دون أن يبقى اهتمامه بالمصالح الدنيوية على ما يعود عليه بالخير. هو لا يهمل الدنيا ولا يغفل عن دنياه ولكنها لا تكون هي شغله واهتمامه, وإنما يكون اهتمامه فيما يعود عليه بالخير, وما يسر الله له من الرزق وما أعطاه الله إياه من الرزق فإنه يشكر الله عز وجل عليه ويصرفه في المصارف التي يحبها الله عز وجل والتي أذن في صرفه فيها.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول,
والحديث كما عرفنا هو ضعيف, وكل إنسان يعني يتقلل من الدنيا ولا يكون يعني شغله الشاغل الدنيا, هذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري في حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, يعني معنى أنك تعتبر نفسك يعني في هذه الحياة الدنيا يعني مثل العابر السبيل الذي هو غير مستقر وهو في طريقه إلى نهايته وهي وصوله إلى بلده الذي يقصده. وكذلك يكون هذه الحياة الدنيا هي معبر له إلى الآخرة يعمرها بما تكون به عمارة آخرته، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل مع عدم إغفاله الدنيا أو إغفاله يعني الدنيا، فلا يكون عادة على غيره ويستغني عن الناس بما يغنيه الله عز وجل به ولا يكون عادة على غيره.
قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. قال: حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع ضفائر. أبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي نجيح مكي.
ثم أبو عيسى: باب في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هذه الترجمة يعني وما ذكر معها فيها من الحديث، الحديث هو جاء من أجل الغدائر والضفائر، وأما دخول مكة فالترجمة له أو الترجمة به في هذا الكتاب يعني غير واضح يعني وغير غير بين، والمناسب أن يكون يعني إشارة إلى شعر الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كما يكون يعني لمة وجمة وجمة يعني أنه أيضا أنه كذلك يظهره أو يحصل يعني أحيانا أنه يظهره بدل ما يكون يعني غير مظهور، فيعني علاقته بما مر فيما يتعلق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشارح يعني ذكره باب بدون ترجمة، أو نسخة الشارح هي باب بدون ترجمة يعني، والترجمة هذه غير واضحة. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أورد أبو عيسى حديث مهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ثلاث غدائر
أربع
غدائر، وفي الرواية الثانية أربع ضفائر، والمراد بالضفائر يعني أن شعره يظفره بحيث يعني يجمع بعضه إلى بعض، فتكون يعني شعره أربع مجموعات، مجموعتين من جهة اليمين ومجموعتين من جهة اليسار، أو يعني هو كان يتركه أحيانا فلا يظفره. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره أحيانا يعني يتركه مرسلا غير مظفور، وأحيانا يظفره فيجعله ضفائر. فالحديث في كتاب اللباس هو لهذا المعنى هو مناسب، وكما عرفت كما عرفنا أن هذا أيضا مما يدخل في الزينة وليس واضحا في اللباس، وأن الترجمة التي ذكرها النسائي في سنن كتاب الزينة بدل كتاب اللباس هي التي يدخل تحتها مثل هذا الباب وغيره من الأبواب التي هي ليست من اللباس ولكنها تتبع اللباس وتأتي مع اللباس يعني تبعا. وأما كتاب الزينة فإنه يشمل اللباس ويشمل غير اللباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه هيئته، وأم هاني تخبر عنه أنه كان كذلك حين قدم مكة عليه الصلاة والسلام. والغالب أن هذا عام الفتح، لأن أم هاني هي التي كانت يعني روت أنه دخل عليها وأنه اغتسل ويعني وفاطمة تستره، وأنها يعني أخبرت بأنه صلى ثمان ركعات وأخبرته بأن أخاها عليا يعني أنه تكلم في شأن عدم إجارة من أجارته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي نجيح.
ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أمي هاني.
عن أمي هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أمي هاني.
قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أمي هاني. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يعني يشترط في صحيحه حصول التلاقي بين من الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة، ويعني بعض العلماء مثل مسلم يكفي يعني مجرد المعاصرة إذا كان معاصرا له، ويعني ثم أيضا رواية الراوي الذي يعني يكون معاصرا يعني لمن روى عنه ولم يكن معروفا بالتدليس عنعنته محمولة على الاتصال، عنعنته محمولة على الاتصال. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن نافع المكي.
إبراهيم بن نافع المكي هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطحا. قال أبو عيسى هذا حديث منكر. فعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وبطح يعني واسعة.
ثمر أبو عيسى باب في كنام. كنام
كيف كان كمام الصحابة.
كيف كان كمام الصحابة. الكنام قيل أن المراد بها الأكنام وهي التي تكون فيها تدخل فيها اليدان، وقيل المقصود بها القنامس، وقيل انها المقصود بها القلامس. وبطحة يعني واسعة يعني ليست ضيقة. وعلى هذا فإن كان المراد بها القلامس فإنها تكون واسعة يعني بعض الشيء وليست الواسعة السعة الشديدة. وكذلك ان اريد بها الأكنان فإنها تكون واسعة يعني الوسع المتوسط الذي يمكن معه إخراج اليدين، إخراج اليدين للوضوء وغسلهما إلى المرفقين لحصول السعة المتوسطة، وليست الواسعة الشديدة ولا الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة قومية حينما قدم من تبوك، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يوضئه ويصب عليه الماء، فأراد أن يخرج ذراعيه من أكمام تلك الجبة فضاقت ولم يستطع إخراجهما لغسلهما إلى المرفقين، فأدخل يديه من الداخل وأخرجهما من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام. فتكون يعني سعة متوسطة, يعني ليست السعة الشديدة أو الواسعة جدا التي يكون فيها يعني مجاوزة للحد ويعني إسرافا في اللباس, ولا ضيقة جدا بحيث لا يمكن معها إخراج اليدين, وإنما كان فيها سعة بمعنى أنه يمكن إخراج الذراعين منها ولحصول السعة فيها التي هي مناسبة, وليست الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين ولا أن تكون واسعة جدا, وإنما هي متوسطة, هي سعة متوسطة. والحديث في إسناده يعني ضعف, وفيه من هو متكلم فيه, ولا شك أن التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو الذي ينبغي في الأكمام وفي غيرها. فالأكمام لا تكون يعني واسعة جدا ولا تكون ضيقة جدا, وإنما تكون متوسطة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صديق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن حمران.
محمد بن حمران هو
صدوق فيه لين, وذكر أبو داود في القدر والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي سعيد وهو عبد الله بن البصر.
وهو قال إيه؟
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود في المراسيل والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه
أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث منكر, وعبد الله بن بصر بصريا هو ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى بن سعيد وغيره, وبطح يعني واسعة. قال رحمه الله تعالى باب في مبلغ الإزار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار, فإن أبيت فأسفل, فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. أخذ عن حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار, فإن أبيت فأسفل, فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
نعم. وش بعده؟
باب العمائم في القلائل.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب
في مبلغ الإزار.
في مبلغ الإزار أي المكان الذي يعني يصل إليه الإزار من فوق, وهو نصف الساق. وقد ذكر هنا في حديث حذيفة أنه أخذ يعني للرسول صلى الله عليه وسلم بساقه أو بساق حذيفة, ويعني وأشار إلى العضلة, والعضلة هي ما يعني اشتد واكتنز من اللحم يعني وكان يعني شديدا, وهذا يكون يعني عند نصف الساق. فيعني هذا هو الحد الأعلى الذي يصل إليه الإزار, ولهذا جاء في الحديث إلى نصف الساق, إزرة المسلم إلى نصف الساق, يعني أن هذا هو نهايتها, وأنها لا ترفع فوق ذلك, لا ترفع يعني فوق ذلك. وجاء التعبير بالإزار في كثير من الأحاديث بدل القميص, لأن القميص يختلف عن الإزار من ناحية أنه ثابت, وإذا وضع على حد معين فإنه يثبت عنده ولا ينزل عنه لأنه معلق بالكتفين. أما الإزار فإنه مربوط في الوسط ويسترخي, فإذا يعني جعل في الحد الأعلى الذي هو فوق فإنه إذا نزل ينزل في مكان مأذون فيه ومكان مرخص فيه, إلا أنه إذا وصل إلى الكعبين فإنه لا يجوز للإنسان أن يتركه, بل عليه أن يرفعه وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إزاري يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال أنت لست ما يفعل خيلا أنت من أهل الجنة. فالإزار يختلف عن القميص من ناحية استرخائه، وأن الإنسان يعني يضعه عند هذا الحد، وإذا نزل فإنه ينزل في منطقة مأذون فيها ومسموح فيها وهي ما فوق الكعبين.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص،
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو
السبيعي،
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مسلم بن نذير،
عن مسلم بن نذير وهو مقبول
أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حذيفة،
عن حذيفة بن يمر رضي الله عنهما وقد أخرج له أصحاب كتب الستة، وقد جاء أحاديث أخرى يعني تدل على ما دل عليه حديث حذيفة، يعني من أن نصف الساق هو الحد الأعلى. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق.
الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وشعبة وابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وكل من شعبة وسفيان وصف كل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل.
يقول ألا يؤخذ من الحديث أن المستحب في الإزار ونحوه أن يكون نصف الساق، وأن ما نزل على عن ذلك إلى فوق الكعبين فهو مباح فقط؟
الأمر في ذلك واسع، ولا شك أن الإنسان يعني لا يرفع عن هذا المقدار ويأتي به على هذا النحو، وإن أتى به على شيء دونه فوق الكعبين فإن ذلك مأذون فيه. ولكن بالنسبة للإزار كما ذكرت يعني يجعل على هذا النحو، لأنه لو استرخى يكون في مكان مأذون فيه.
يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن إزاره كان تحت الركبة بمقدار 4 أصابع؟
ما أدري.
وهذا يقول أليس في هذا الحديث كما جعله البعض شاهدا لحديث جعل الإزار 4 أصابع تحت الركبة؟ يقول صاحب الألباني لأن العضلة فوق نصف الساق قليلا،
بس هو المكان المكتنز، ومعلوم أن المكان المكتنز يعني هو عند نصف الساق.
ما الحكم إذا كان الإزار أو الثوب مساويا للكعبين على وزن الكعب؟
دع ما يريبك إلى ما يريبك، يرفع عن الكعبين.
هل يدل حديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة على مجرد الإسبال، على أن مجرد الإسبال يعتبر من الخيلاء وإن لم يقصد صاحبه الخيلاء؟
الإسبال لا يجوز سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد، ولكنه إذا قصد به الخيلاء يكون الأمر أشد والأمر أعظم. ولا يتساهل في اللباس وفي الإسبال، يعني وأنه لا يكون إلا يعني في الخيلاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما ينبهون أحد ما يسألونه هل أنت تفعل الخيلاء ولا ما تفعل الخيلاء، يقول ارفع ثوبك، ارفع ثوبك. ومن ذلك عمر رضي الله عنه في يعني كما ثبت في صحيح البخاري في الوقت أو الحالة التي هو عليها مما هو فيه من الشدة حيث قد فتح بطنه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه قد قطعت أمعاؤه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه ومع ذلك لما رأى من الذين زاروه شابا مدحه وأثنى عليه ثم انصرف وإذا ثوبه لمس الأرض فقال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك. ما قال له أن تفعل خيلة ولا ما تفعل خيلة هذا ما كانوا يسألون عن هذا الشيء. وقد جاءت حديث مطلقة تدل على تحريم الإسبال سواء ذكر فيه الخيلة أو ما ذكر فيه الخيلة. ومنه الحديث الذي في الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمر لهم عطيهم ولا يزكيهم ولا عذاب عليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسلال من حيث هو لا يجوز. والإنسان إذا أسبل الثياب ولو لم يقل إنه يريد الخيلة فإنه آثم وداخل تحت ما ورد من الوعيد ولكنه دون من يقصد الخيلاء هذا شر إلى شر. وأما ذاك شر وبعض الشر هم من بعض.
يقول السائل أشكلت علي إيراد لفظة أبيت في الحديث مع أنها وردت في حديث آخر على سبيل الذم كقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى
يعني فإن لم ترد يعني أو لم تفعل كذا تفعل كذا.
تنبيه على الطلاب
نعم إلا المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة تشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه وترسل يعني حتى تصل يعني إلى الأخ عبد الحكيم. الآن يعني ينبغي أن يقدم كل واحد ورقة بهذا الوصف الذي ذكرت وهو اسمه وبلده وتوقيعه.
قال رحمه الله تعالى باب العمائم على القلانه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ركانة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
ثم أورد أبو عيسى باب في العمائم على القلانس أي الجمع بين القلانس والعمائم بحيث تكون القلانس أولا ثم تلف عليها العمامة. والحديث الذي أورده المصنف ضعيف غير صحيح والأمر في ذلك واسع. للإنسان يلبس القلانس بدون عمائم والعمائم بدون قلانس وله أن يجمع بينهما وله أن يجمع بينهما فالأمر في ذلك واسع. والحديث الذي ذكره أورده المصنف هو غير صحيح لأن فيه ثلاثة مجاهيل. نعم.
وش القلانس؟
القلانس يعني لباس يوضع على رأس يعني ما أدري يعني شو وصفه لكن يعني العمامة تكون فوقه تلف عليه وقد يكتفى به بدون العمامة وقد يكتفى بالعمامة بدون القلانس. ومر بنا الكيمان أنها المقصود القلانس الضيقة التي تكون على الرؤوس أنها تكون القلانس الواسعة نعم بطحة يعني واسعة أنها ليس ضيقة.
قال حدثنا قتيبة عن محمد بن ربيعة.
محمد بن ربيعة هو
صدوق المفرد وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبي الحسن العسقلاني
وهو
مجهول أبو داود الترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركان
وهذا مجهول أخرج له
أبو داود الترمذي
وأبوه محمد أبوه
نعم محمد بن ركان
مجهول أخرج له
أبو داود الترمذي
يعني كل الثلاثة مجهول كل منهم مجهول كل منهم مجهول وأخرجه أبو داود الترمذي.
عن ركانة
عروكان رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخاتم الحديد. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي.
ثم ورد أبو عيسى باب في الخاتم الحديد يعني استعماله. وخاتم الحديد يعني جاء أنه حجة أهل النار ويعني ويحتمل أن يكون مقصود بحجة أهل النار أنها حجتهم في الدنيا يعني وأنهم يتحلون يعني يعني الكفار يتحلون بهذا أو أنها في الآخرة يعني ما يكون يعني فيهم من الأغلال وما يعني فيهم من ما يكون فيهم من الأغلال يعني التي يسحبون بها ويجرون. فالحديث يعني في إسناده ضعف ولكنه جاء يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ما يدل على ثبوته وأن الإنسان لا يتختم بخاتم الحديد وإنما يتختم بالفضة. فالذهب يعني لا يستعملوه لوجود الأدلة الدالة على منعه والحديد يعني لا يستعملوه لأنه جاء ما يدل على أنه حدية أهل النار. والفضة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ويعني أذن في اتخاذها.
قال وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام
يعني الأصنام يعني غالبا تتخذ من الصفر.
قال حدثنا محمد بن حميد.
محمد بن حميد ضعيف أخرج له
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن حباب
هو
صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وأبو تميلة يحيى بن واضح
وهو ثقة
غير أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسلم
وهو
صدوق يهم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن ابن بريدة
ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبيه
عن أبيه رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. فيكون يعني هذا الحديث الذي فيه الكلام هو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف.
قال من ورق ولا تتمه مثقالا
يعني أنه لا يعني يتوسع فيه أو يعني يجعله كبيرا وإنما يجعله يعني مناسبا.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية التختم في إصبعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القسي والميثرة والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
ثم أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب
كراهية
التختم في
أصبعين,
في أصبعين يعني في السبابة والوسطى, السبابة والوسطى. وقد ورد في هذا أبو عيسى في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, أن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه في هذه,
نهاني صلى الله عليه وسلم عن القسي,
نهاني عن القسي وهذه مر بنا وهو أنها يعني ثياب مضلعة بالحرير
والميثرة الحمراء,
الميثرة الحمراء وهي ما يتخذ يعني من الديباج أو من الحرير يعني في سرج الخيل أو يعني على سرج الخيل أو على ركاب الإبل وعلى الرحل, يعني يجلس عليه الراكب يكون يعني وطيئا وثيرا, فبكونه من الحرير جاء المنع منه, ولو اتخذ من غير الحرير فإنه لا بأس بذلك, يعني كونه يوضع على شيء يعني لين يجلس عليه وليس بحرير لا بأس بذلك, وإنما الممنوع أن يكون من الحرير.
وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه, وأشار إلى السبابة,
وأن ألبس خاتمي في هذه أو هذه وأشار إلى السبابة والوسطى, يعني أنه لا يتختم فيهما.
إذا يبقى ثلاثة,
نعم
ثلاثة باقية,
ثلاثة الباقية الذي جاء عن رسول الله كان يتختم في الخنصر, فالخنصر يتراه, لكن المنع يعني جاء في يعني في هذين الاثنين ويعني وغيرها ما أعرف يعني في شيء يعني يدل عليه, وإنما المنع جاء في هذين الاثنين, والذي جاء عن رسول الله كان يتختم في الخنصر لا يتختم في غيرها. ما
قال حدثنا ابن ابي عمر
عن مر ذكره
عن سفيان,
سفيان بن عيينه مر ذكره
عن عاصم بن كليب,
عاصم بن كليب هو
صدوق صحيح البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه,
نعم
عن ابن ابي موسى,
ابن ابي موسى وهو ابو برده ابن ابي موسى, وهذا جاء على خلاف ما هو مشهور به, لانه مشهور بابي برده وكثيرا ما ياتي في الاحاديث بابي برده, وهنا جاء يعني ابن ابي موسى وهو ابو برده وهو ثقة أخرجه أصحابكم في السكة.
عن علي,
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحابكم في السكة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
ثم رد أبو عيسى في أحب ترجمة في أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبرة, جاء الحديث جاء الحبرة, والحبرة هي نوع يعني الثياب يعني تكون من اليمن وقال لها الحبرة, وجاء أيضا يعني البياض ويعني بيان يعني ترغيب فيه وأنه خير ثياب وأن الناس يلبسونها ويكفنون فيها يعني موتاهم.
وسبق أنه أحبها القميص, ما في فرق؟
نعم
يعني الحبرة,
الحبرة يعني فيها خطوط يعني فيها يعني ذكروا أن فيها يعني شيء من الخطوط,
لكن هي إزار ولا قميص ولا جبة ولا أش أو رداء
ما أدري ما أدري, لكن الذي مر الحلة هي التي تكون من إزار ورداء, الحلة هي التي تكون من إزار ورداء, وأما الحبرة هي نوع من اللباس قد تكون قميصا وقد تكون يعني إزارا ورداء,
لأنها إذا ما كانت قميص سبق أنه كان حب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص,
نعم.
وذكرتم أن العلة يعني كون أستر كذا.
نعم.
إذا كان هذا ليس من نوع الخمص يصير يعني.
لا يمكن أن المقصود به يعني نوع الثياب. يعني نوع الثياب يعني من ناحية يعني نوعها ويعني وإذا فعلت قميصا يعني فيكون يعني هذا هو الأتم والأكمل. وإن كانت يعني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم, ولكن من ناحية القمص هي لا شك أنها أكمل يعني وأتم وأستر.
قال حدثنا محمد بن بشار.
نعم مرة يكره.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام
صدوق ربما وهي.
نعم أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي
وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن قتادة.
قتادة بديع على السديس البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
كتاب الأطعمة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
شوف كلمة الوروء الخبرة شو كلام الشيخ فيها.
يقول نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر أو زرق, فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب, وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة, وقد ورد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما راه الطبراني في الأوسط ومن السني وأبو نعيم في الطب. قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين, والتحبير التحتين. قيل من قوله تعالى فهم في روضة يحبرون, وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجزري وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط.
انتهى. كان يقوله ورود يعني هذا يعني في إشارة إلى أنها يعني تكون يعني أردية أو أزر, لأنه يعني لأن الحلة هي تكون من شيئين. يعني في قصة أبي ذر رضي الله عنه مع غلامه الذي قال يعني كان كل واحد يعني عنده يعني أظن قال برد, فقال له يعني بعض الناس لو أنك أخذت هذا وضمنت إلى هذا فكان حلة يعني إزارا ورداء, فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك لامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعمه ما يطعم ويكسوه ما يكتسي, وتركه على تلك الهيئة التي كان فيها مماثلا له, وهو أخذ بما هو الأكمل وبما هو الأفضل والأتم. فكلمة برود هذه يمكن أن يكون المقصود بها أنها يعني أنها يعني كالرداء وأردية.
يقول السائل خاتم حديد ولكنه مطلي بفضة, هل يجوز لبسه؟
لا, لأنه يعني قال خاتم حديد ولو طلي بفضة.
هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس أو من الحديد, وهل النهي خاص بالرجال؟
عام.
وكذلك هل النهي عن التختم في الوسطى والسبابة يعم حتى النساء أو خاص بالرجال؟
الذي يبدو أنه خاص بالرجال لأنه قال نهاني نهاني
المرأة تلبس بأي إصبع.
نعم.
هنا سؤال هل يجوز لبس خاتمين؟
هناك كتاب ألف في الخواتيم يعني كتاب واسع للحافظ الرجل يعني خاصا بالخواتيم وبيان أحكامها وأنواعها وما يتعلق بها. نعم.
يقول هل يجوز لبس خاتمين في الخنصر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل إلا خاتما واحدا.
هل الحمراء صفة كاشفة أو مقيدة؟ ترى الحمراء أو أي لون؟
الذي يبدو أنها كاشفة وليست مقيدة لأن هذا يعني كان يعني كان يعني يتخذونه وإلا فإنه لو كان الحرير على وسط آخر فإن الحكم واحد أو الديباج على شكل آخر غير الأحمر فإن الحكم واحد.
هل يجوز لبس الساعة التي تكون من حديد وهل هي من حلية أهل النار؟
الساعة يعني كما هو معلوم هي غالبا ما تكون لها من حديد والإنسان يستعملها في يده ليس يعني من أجل حاجته إليها وهي لا تكون لها من حديد فالذي يعني يلبسها لا يقال أنه متحلي يعني بالساعة ولا يلبسها للتحلي وإنما يلبسها لحاجته إلى معرفة الوقت وهي في الغالب ما تكون لها من حديد.
وهل الساعة الصفراء فيها تشبه بالنساء؟
ما أعلم يعني لوجه النساء يعني ساعات تخصهم والرجال ساعات تخصهم وكونها صفراء أو ما إلى ذلك ما أعلم على شيء يعني يمنعه بالنسبة للرجال وإنما إذا كان يعني في مشابهة للنساء يعني في هيئة ما اعتادت النساء أو مختصة للنساء ولا في ساعات معروفة للنساء وساعات معروفة للرجال.
يسأل عن صحة حديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا.
ورد يعني في هذا الحديث ذكره الشارح وقال انه يعني ليس مقصود به النساء وليس مقصود به الرجال لا توسعون في الفضة وانما يعني يستعملون منها مثل الخاتم.
هذه مسألة افتراش الحرير. ينقل يقول انه في صحيح البخاري في افتراش الحرير قال حدثنا البخاري يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال تعليقا وقال عبيدة هو كلبسه. وثم نقل فتوى للشيخ محمد العثيمين رحمه الله مما كان يفتفيه في نور الدرب يقول الشيخ الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز افتراشه وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه يجوز ولكن الأولى أن لا يفعل لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم لا فرق بين أن يكون المفترش له رجل أم امرأة لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير.
يعني هذا كلام الشيخ محمد واضح لكن نريد أن نعرف يعني كلام العلماء يعني في هذا والنقول يعني عن العلماء في ذلك بالنسبة للنساء فقط وأما بالنسبة للرجال فما في إشكال الرجال لا يلبسون الحرير ولا يفترشونه وإنما النساء تلبس الحرير وهل تفترشه أو لا تفترشه هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة يعني شيء يدل عليه يعني هل النساء تعامل يعني في الحرير في الافتراش معاملة اللبس فيحل لهن أو أنه يكون بالنسبة لهن مثل الشرب أن يتذهب والفضة، يعني الشرب أن يتذهب والفضة لا يجوز للرجال ولا للنساء، والافتراش لا يجوز للرجال، فهل يجوز للنساء أو لا يجوز؟ هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة شيء واضح فيه.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الثوب المرقع، أي استعمال الثوب المرقع أو ترقيع الثوب واستعماله وهو مرقع. ومن المعلوم أنه عند الحاجة إلى ذلك أنه يفعل هذا الشيء، وإذا حصل الاستغناء عنه فإن الإنسان يأتي في اللباس على وجه الاعتدال والتوسط دون أن يكون مقصرا ودون أن يكون مفرطا ومتجاوزا للحد، بحيث يعني يكون من قبيل الترف أو يعني الشهرة أو ما إلى ذلك، وإنما يكون متوسطا في أمره بين الزيادة والتقصير. وقد جاء في الحديث: إن الله أنعم إذا أنعم لعبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعند الحاجة إلى ترقيع الثوب فإن ذلك ينبغي، وإذا استغني عن ذلك وكون الإنسان يعني يكون على حال معتدلة ومتوسطة بين التقصير وبين الزيادة فإن هذا هو الذي ينبغي. وقد يروي أبو عيسى في هذا الحديث حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة قال: إذا أردت اللحوق بي
فليكفك من الدنيا كزاد الراكب،
فليكفك من الدنيا كزاد زاد الراكب، يعني زاد المسافر الذي يأخذ يعني في ما يكفيه في سفره وما يبلغه إلى سفره، يعني دون أن يكون متوسعا ودون أن يكون مستكثرا، وإنما يكون يأخذ على قدر حاجته ولا يحصل منه الزيادة التي تشغله أو التي تكهل يعني أو تثقل حمله أو حمل دابته وإنما يأخذ ما يكفيه يعني في سفره، وسفره محدد فيأخذ من الطعام ما يكفيه ومن الزاد ما يكفيه. وذلك أن الإنسان المسافر من بلد إلى بلد لسفره بداية وله نهاية، وهو يأخذ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. فقد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني في الحج أرشد إلى أن الناس يتزودون لسفرهم للحج وكذلك غيره، وأرشد إلى الزاد الحقيقي الذي هو للسفر إلى الآخرة وهو تقوى الله عز وجل، لأن السفر سفر الدنيا زاده ما يحصل به البلاغ مما يقيم به الإنسان حياته التي لا بد لها من نهاية. وأما الآخرة فكل إنسان مسافر فيها مسافر إليها، وهو في الدنيا في دار العمل وهو في سفره إلى الآخرة، وكل يوم يمضي يعني من حياته ومن عمره يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل ويقربه من النهاية، والنهاية هي انتهاء هذه الحياة وابتداء الحياة الآخرة التي هي حالتان، حالة برزخ وتنتهي بالبعث، وحالة ما يكون بعد البعث التي هي حياة أخرى تختلف عن حياة البرزخ. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وعلى هذا فإن الإنسان كما أنه في سفره يحتاج إلى ما يقيم حياته ويقيم حياته الدنيوية وبها يكون عايشه في هذه الحياة بهذا القوت وبهذا الطعام الذي يحمله، وكل مسافر يحتاج إلى التزود في سفره ما يحتاج إليه من الطعام والقوت، فكذلك في سفره إلى الآخرة يتزود الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليكفك من الدنيا مثل زاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء، لأن مجالسة الأغنياء تشغل وتجعل الإنسان يطمع ويهتم كما يهتم الأغنياء، لأن الأغنياء من أشد الناس هما وهموما، لأنهم مشغولون في الهموم في تجارتهم وفي دنياهم ومعرفة كل ما يحصلوا به الربح ويسلم فيه من الخسارة، فهم مشغولون مهمومون، فالإنسان الذي يخالطهم ويكون معهم ينشغل بما يشغلهم. وكما جاء في الأثر الذي ذكره المصنف بعد ذلك أن من يخالط الأغنياء تجد أن يكون مهموما، وأي مركوب يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، وأي مسكن يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه، ولكنه إذا قنع ولم يشغل نفسه في هذه الهموم والتفكيرات فإنه يقنع بما قدر الله له وبما يسره الله له وكما جاء في الحديث لا ينظر أحدكم إلى من هو فوقه ولكن ينظر إلى من هو دونه، فإن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا عرف أن الحالة التي هو فيها هناك أناس دونه فيها لم يحصل لهم هذا الذي حصل له، فإنه يرضى ويعتبر أنه في خير كثير وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم ويشكر الله عز وجل. أما إذا اشتغل واهتم بالدنيا والتنافس فيها وتحصيل ما يمكنه تحصيله فيه وكان شغله الشاغل وهمه، فإن ذلك يتعبه ويضنيه وقد يشغله عن ما هو من المهمات في حقه وهو العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبعده
ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه.
ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، يعني أنه يستمر على الثوب، وأنه إذا حصل منه بلا أو حصل منه تخرق فإنه يرقع ويستمر عليه. والحديث كما عرفنا هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندنا بالعين بالقاف عندنا بالعين تستخلعي
تستخلعي،
لكن الصحيح تضاف تستخلق.
نعم تستخلق. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى هو
ثقة أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سعيد بن محمد الوراق.
سعيد بن محمد الوراق هو
ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وابو يحيى الحماني.
وابو يحيى الحماني هو
صدوق يخطئ أخرجه نعم. البخاري ومسلم في المقدمة وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن صالح بن حسان.
صالح بن حسان هو متروك.
نعم. أخرجه ابو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عروة.
عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي صديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه متروك وفي الإسناد فيه متروك وفيه ضعيف.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث.
صالح بن حسان هذا الذي في الإسناد، وصالح بن أبي حسان لأنه يشبه في الاسم وقريب منه، لأنه صالح بن حسان وهذا صالح بن أبي حسان، فهذا ثقة.
نعم.
والذي يروى عنه ابن أبي ذئب، وقال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق أخرج له.
أخرج له الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى ومعنى قوله إياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه،
لأنه بالمجالسة الأغنياء يعني يطمع ويتطلع ويكون مشغولا في أن يحصل شيئا من الدنيا أكثر مما عنده، فيكون مهموما مغموما من أجل الحرص والرغبة الشديدة في الاستكثار من الدنيا وتحصيل أكثر مما هو عنده، فلا يكون بذلك شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه، لكنه إذا نظر إلى من هو دونه ورأى أنه فضل على غيره وأن هذا الذي هو فيه ما وصل إليه كثير من الناس وأن الله تعالى من عليه وأعطاه شيء ما أعطاه من هو دونه فإن هذا يجعله يشكر نعمة الله عز وجل عليه ويعرف عظيم إنعام الله عز وجل عليه فيشكر الله عز وجل ويرضى بما يسر الله له ولا يشغل نفسه بالتطلع والتفكير والاهتمام والشغف في أن يحصل شيئا أكثر مما عنده لأنه بهذا يعني يعتبر الذي حصل له ليس بشيء وأنه يريد يعني ما هو فوق ذلك ولكنه إذا عفف القضية وبدل أن ينظر إلى من فوقه في المال وفي الغنى ينظر إلى من هو دونه في ذلك يجد أن فضل الله عز وجل عظيم عليه ويشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي أولاها إياه. نعم.
ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت.
نعم لأن الذي صاحب الأغنياء يعني يكون تفكيره تفكير الأغنياء واهتمامه اهتمام الأغنياء وأما الذي يصحب الفقراء ويعرف يعني عظيم نعمة الله عز وجل عليه وأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطهم فإنه يستريح ويعرف أنه في خير كثير وأنه في نعمة عظيمة فيكون ذلك أدعى لشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليه ولم تحصل لكثير من الناس ممن هم دونه.
يقول السائل إذا كان عندي مال كثير ولله الحمد هل يجوز لي أن أشتري شهريا ثوبا جديدا أم أن هذا من الإسراف؟
ما تشتري يعني شهريا أو أسبوعيا أو كذا وإنما تجعل عندك ثياب يعني قليلة يعني تستعملها ويعني تلبس وتغسل وتستعمل هذه الثياب وأما كونك تشغل نفسك بأنك كل شهر أو كل أسبوع أو كل نصف شهر أو ما إلى ذلك لا تشغل نفسك اعمل لك يعني عدة ثياب ويعني استعملها وناوب بينها واغسلها وإذا حصل لها البلاء أو حصل كذا فأنت تصدق بها واستبدلها بثياب أخرى.
وهذا يقول كيف الجمع بين ما جاء من أن يكون حاله مثل زاد الراكب وبين حديث آخر أن البيت الواسع من الهناء أو نحو ذلك؟
نعم هو جاء يعني فيه حديث يعني البيت الواسع والمركب وكذا يعني عدة أشياء يعني أنها من أجل النعم وأنها من أعظم النعم و من ناحية التقلل من الدنيا والإنسان لا يشغل نفسه فيها وتكون شغله الشاغل ويحرص على عمارة آخرته ولا يشتغل ويهتم بدنياه الاهتمام الذي يشغل عن الآخرة وإنما يجمع بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية دون أن يطغى اهتمامه بالمصالح الدنيوية على ما يعود عليه بالخير. هو لا يهمل الدنيا ولا يغفل عن دنياه ولكنها لا تكون هي شغله واهتمامه وإنما يكون اهتمامه فيما يعود عليه بالخير وما يسر الله له من الرزق وما أعطاه الله إياه من الرزق فإنه يشكر الله عز وجل عليه ويصرفه في المصارف التي يحبها الله عز وجل والتي أذن في صرفه فيها.
قال رحمه الله تعالى باب دخول
والحديث كما عرفنا هو ضعيف وكل إنسان يعني يتقلل من الدنيا ولا يكون يعني شغله الشاغل الدنيا هذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري في حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني معناه أنك أنك تعتبر نفسك يعني في هذه الحياة الدنيا يعني مثل العابر السبيل الذي هو غير مستقر وهو في طريقه إلى نهايته وهي وصوله إلى بلده الذي يقصده. وكذلك يكون هذه الحياة الدنيا هي معبر له إلى الآخرة، يعمرها بما تكون به عمارة آخرته، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، مع عدم إغفاله الدنيا أو إغفاله يعني الدنيا، فلا يكون عادة على غيره ويستغني عن الناس بما يغنيه الله عز وجل به، ولا يكون عادة على غيره.
قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع ضفائر. أبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. عبد الله بن أبي نجيح مكي.
ثم أبو عيسى: باب في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هذه الترجمة يعني وما ذكر معها فيها من الحديث، الحديث هو جاء من أجل الغدائر والضفائر، وأما دخول مكة فالترجمة له أو الترجمة به في هذا الكتاب يعني غير واضح يعني وغير غير بين، والمناسب أن يكون يعني إشارة إلى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كما يكون يعني لمة وجمة وجمة يعني أنه أيضا أنه كذلك يظهره أو يحصل يعني أحيانا أنه يظهره بدل ما يكون يعني غير مظهور، فيعني علاقته بما مر فيما يتعلق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشارح يعني ذكره باب بدون ترجمة، أو نسخة الشارح هي باب بدون ترجمة يعني، والترجمة هذه غير واضحة. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أورد أبو عيسى حديث مهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ثلاث غدائر،
أربع
غدائر، وفي الرواية الثانية أربع ضفائر. والمراد بالضفائر يعني أن شعره يظفره بحيث يعني يجمع بعضه إلى بعض، فتكون يعني شعره أربع مجموعات، مجموعتين من جهة اليمين ومجموعتين من جهة اليسار، أو يعني هو كان يتركه أحيانا فلا يظفره. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره أحيانا يعني يتركه مرسلا غير مظفور، وأحيانا يظفره فيجعله ضفائر. فالحديث في كتاب اللباس هو لهذا المعنى هو مناسب، وكما عرفنا أن هذا أيضا مما يدخل في الزينة وليس واضحا في اللباس، وأن الترجمة التي ذكرها النسائي في سنن كتاب الزينة بدل كتاب اللباس هي التي يدخل تحتها مثل هذا الباب وغيره من الأبواب التي هي ليست من اللباس ولكنها تتبع اللباس وتأتي مع اللباس يعني تبعا. وأما كتاب الزينة فإنه يشمل اللباس ويشمل غير اللباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه هيئته، وأم هاني تخبر عنه أنه كان كذلك حين قدم مكة عليه الصلاة والسلام. والغالب أن هذا عام الفتح، لأن أم هانة هي التي كانت يعني روت أنه دخل عليها وأنه اغتسل ويعني وفاطمة تستره، وأنها يعني أخبرت بأنه صلى 8 ركعات، وأخبرته بأن أخاها عليا يعني أنه تكلم في شأن عدم إجارة من أجارته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة.
قال حدثنا ابن أبي عمر،
ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي نجيح،
ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة أصحاب الكتب،
ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أم هاني،
عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني،
قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يعني يشترط في صحيحه حصول التلاقي بين من الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة، ويعني بعض العلماء مثل مسلم يكفي يعني مجرد المعاصرة إذا كان معاصرا له، ويعني ثم أيضا رواية الراوي الذي يعني يكون معاصرا يعني لمن روى عنه ولم يكن معروفا بالتدليس، عنعنته محمولة على الاتصال، عنعنته محمولة على الاتصال. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن نافع المكي،
إبراهيم بن نافع المكي هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطحا. قال أبو عيسى هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطح يعني واسعة.
ثمر أبو عيسى باب في كمام، كمام
كيف كان كمام الصحابة،
كيف كان كمام الصحابة. الكمام قيل أن المراد بها الأكمام، وهي التي تكون فيها تدخل فيها اليدان، وقيل المقصود بها القنامس، فقيل أنها المقصود بها القنامس. وبطحة يعني واسعة يعني ليست ضيقة. وعلى هذا فإن كان المراد بها القنامس فإنها تكون واسعة يعني بعض الشيء، وليست الواسعة السعة الشديدة. وكذلك إن أريد بها الأكمام فإنها تكون واسعة يعني الوسع المتوسط الذي يمكن معه إخراج اليدين، إخراج اليدين للوضوء وغسلهما إلى المرفقين لحصول السعة المتوسطة، وليست الواسعة الشديدة ولا الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة قومية حينما قدم من تبوك وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يوضئه ويصب عليه الماء، فأراد أن يخرج ذراعيه من أكمام تلك الجبة فضاقت ولم يستطع إخراجهما لغسلهما إلى المرفقين، فأدخل يديه من الداخل وأخرجهما من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام، فتكون يعني سعة متوسطة، يعني ليست السعة الشديدة أو الواسعة جدا التي يكون فيها يعني مجاوزة للحد ويعني إسرافا في اللباس، ولا ضيقة جدا بحيث لا يمكن معها إخراج اليدين، وإنما كان فيها سعة بمعنى أنه يمكن إخراج الذراعين منها ولحصول السعة فيها التي هي مناسبة، وليست الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين، ولا أن تكون واسعة جدا، وإنما هي متوسطة، هي سعة متوسطة. والحديث في إسناده يعني ضعف، وفيه من هو متكلم فيه، ولا شك أن التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو الذي ينبغي في الأكمام وفي غيرها. فالأكمام لا تكون يعني واسعة جدا ولا تكون ضيقة جدا، وإنما تكون متوسطة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن حمران.
محمد بن حمران هو
صدوق فيه لين، وذكره أبو داود في القدر والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي سعيد وهو عبد الله بن البصر.
وهو قال إيه؟
ضعيف.
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث منكر، وعبد الله بن بصر بصريا هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطح يعني واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب في مبلغ الإزار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. أخذ عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
انتهى.
نعم.
وش بعده؟
باب العمائم في القلانة.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب
في مبلغ الإزار.
في مبلغ الإزار، أي المكان الذي يعني يصل إليه الإزار من فوق، وهو نصف الساق. وقد ذكر هنا في حديث حذيفة أنه أخذ ب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم بساقه أو بساق حذيفة، ويعني وأشار إلى العضلة، والعضلة هي ما يعني اشتد واكتنز من اللحم يعني، وكان يعني شديدا، وهذا يكون يعني عند نصف الساق، فيعني هذا هو الحد الأعلى الذي يصل إليه الإزار، ولهذا جاء في الحديث إلى نصف الساق، إزرة المسلم إلى نصف الساق، يعني أن هذا هو نهايتها، وأنها لا ترفع فوق ذلك، لا ترفع يعني فوق ذلك. وجاء التعبير بالإزار في كثير من الأحاديث بدل القميص، لأن القميص يختلف عن الإزار من ناحية أنه ثابت، وإذا وضع على حد معين فإنه يثبت عنده ولا ينزل عنه لأنه معلق بالكتفين. أما الإزار فإنه مربوط في الوسط، ويسترخي. فإذا يعني جعل في الحد الأعلى الذي هو فوق فإنه إذا نزل ينزل في مكان مأذون فيه ومكان مرخص فيه، إلا أنه إذا وصل إلى الكعبين فإنه لا يجوز للإنسان أن يتركه، بل عليه أن يرفعه. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال أنت لست ما يفعل خيل، أنت من أهل الجنة. فالإزار يختلف عن القميص من ناحية استرخائه، وأن الإنسان يعني يضعه عند هذا الحد، وإذا نزل فإنه ينزل في منطقة مأذون فيها ومسموح فيها وهي ما فوق الكعبين.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص،
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو
سبيعي،
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم بن نذير،
عن مسلم بن نذير وهو مقبول
أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حذيفة،
عن حذيفة بن يمر رضي الله عنهما وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد جاء حديث أخرى يعني تدل على ما دل عليه حديث حذيفة، يعني من أن نصف الساق هو الحد الأعلى.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق.
الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وشعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وكل من شعبة وسفيان وصف كل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل.
يقول ألا يؤخذ من الحديث أن المستحب في الإزار ونحوه أن يكون نصف الساق، وأن ما نزل على عن ذلك إلى فوق الكعبين فهو مباح فقط؟
الأمر في ذلك واسع، ولا شك أن الإنسان يعني لا يرفع عن هذا المقدار ويأتي به على هذا النحو، وإن أتى به على شيء دونه فوق الكعبين فإن ذلك مأذون فيه. ولكن بالنسبة للإزار كما ذكرت يعني يجعل على هذا النحو، لأنه لو استرخى يكون في مكان مأذون فيه.
يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أن إزاره كان تحت الركبة بمقدار 4 أصابع؟
ما أدري.
وهذا يقول أليس في هذا الحديث كما جعله البعض شاهدا لحديث جعل الإزار 4 أصابع تحت الركبة؟ يقول صح الألباني لأن العضلة فوق نصف الساق قليلا،
بس هو المكان المكتنز، ومعلوم أن المكان المكتنز يعني يعني هو عند نصف الساق.
ما الحكم إذا كان الإزار أو الثوب مساويا للكعبين على وزن الكعب؟
دع ما يريبك إلى ما يريبك، يرفع حال الكعبين.
هل يدل حديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة على مجرد الإسبال، على أن مجرد الإسبال يعتبر من الخيلاء وإن لم يقصد صاحبه الخيلاء؟
الإسبال لا يجوز سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد، ولكنه إذا قصد به الخيلاء يكون الأمر أشد، والأمر أعظم. ولا يتساهل في اللباس وفي الإسبال يعني, وأنه لا يكون إلا يعني في الخيلة, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما ينبهون أحد ما يسألونه هل أنت تفعل الخيلة ولا ما تفعل الخيلة, يقول ارفع ثوبك ارفع ثوبك. ومن ذلك عمر رضي الله عنه في يعني كما ثبت في صحيح البخاري في الوقت أو الحالة التي هو عليها مما هو فيه من الشدة, حيث قد فتح بطنه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه, قد قطعت أمعاؤه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه, ومع ذلك لما رأى من الذين زاروه شابا مدحه وأثنى عليه ثم انصرف وإذا ثوبه لمس الأرض, فقال ردوا علي الغلام, ثم قال ارفع ثوبك, ما قال له أن تفعل خيلة ولا ما تفعل خيلة, يعني ما كانوا يسألون عن هذا الشيء. وقد جاءت حديث مطلقة تدل على تحريم الإسبال سواء ذكر فيه الخيلة أو ما ذكر فيه الخيلة. ومنه الحديث الذي في الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمر لهم وقيهم ولا يزكيهم ولا عذاب عليم, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالإسبال من حيث هو لا يجوز, والإنسان إذا أسبل الثياب ولو لم يقل إنه يريد الخيلة فإنه آثم وداخل تحت ما ورد من الوعيد, ولكنه دون من يقصد الخيلة, هذا شر إلى شر, وأما ذاك شر وبعض الشر هو من بعض.
يقول السائل أشكلت علي إيراد لفظة أبي في الحديث مع أنها وردت في حديث آخر على سبيل الذم كقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى,
يعني فإن لم ترد يعني أو لم تفعل كذا تفعل كذا.
تنبيه على الطلاب.
نعم, إلا المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة تشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه وترسل يعني حتى تصل يعني إلى الأخ عبد الحكيم. الآن يعني ينبغي أن يقدم كل واحد ورقة بهذا الوصف الذي ذكرت, وهو اسمه وبلده وتوقيعه.
قال رحمه الله تعالى باب العمائم على القلاني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ركانة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم, ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
ثم أورد أبو عيسى باب في العمائم على القلانس, أي الجمع بين القلانس والعمائم, بحيث تكون القلانس أولا ثم تلف عليها العمامة. والحديث الذي أورده المصنف ضعيف غير صحيح, والأمر في ذلك واسع, للإنسان يلبس القلانس بدون عمائم والعمائم بدون قلانس, وله أن يجمع بينهما وله أن يجمع بينهما, فالأمر في ذلك واسع. والحديث الذي ذكره أورده المصنف هو غير صحيح لأن فيه ثلاثة مجاهيل. نعم.
وش القلانس؟
القلانس يعني لباس يوضع على الرأس يعني ما أدري يعني شو وصفه، لكن يعني العمامة تكون فوقه تلف عليه، وقد يكتفى به بدون العمامة، وقد يكتفى بالعمامة بدون القلامس. ومر بنا الكمام أنها المرصودة القلامس الضيقة التي تكون على الرؤوس، أنها تكون القلامس الواسعة، نعم بطحة يعني واسعة، أنها ليس ضيقة.
قال حدثنا قتيبة عن محمد بن ربيعة.
محمد بن ربيعة هو
صدوق المفرد وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبي الحسن العسقلاني
وهو
مجهول، أبو داود الترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركان،
وهذا مجهول أخرج له
أبو داود الترمذي.
وأبوه محمد
نعم محمد بن ركان
مجهول أخرج له
أبو داود الترمذي،
يعني كل الثلاثة مجهول، كل منهم مجهول، كل منهم مجهول، وأخرجه أبو داود الترمذي.
عن ركانة،
عن ركانة رضي الله عنه أخرج له
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخاتم الحديد. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب، فقال: ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي.
ثم ورد أبو عيسى باب في الخاتم الحديد، يعني استعماله. وخاتم الحديد يعني جاء أنه حديث أهل النار، ويعني ويحتمل أن يكون مقصود بحلية أهل النار أنها حليتهم في الدنيا، يعني وأنهم يتحلون يعني يعني الكفار يتحلون بهذا، أو أنها في الآخرة يعني ما يكون يعني فيهم من الأغلال، وما يعني فيهم من ما يكون فيهم من الأغلال يعني التي يسحبون بها ويجرون. فالحديث يعني في إسناده ضعف، ولكنه جاء يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ما يدل على ثبوته، وأن الإنسان لا يتختم بخاتم الحديد، وإنما يتختم بالفضة. فالذهب يعني لا يستعملوه لوجود الأدلة الدالة على منعه، والحديد يعني لا يستعملوه لأنه جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار، والفضة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، ويعني أذن في اتخاذها. نعم.
قال: وعليه خاتم من صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام.
يعني الأصنام يعني غالبا تتخذ من الصفر.
نعم. قال حدثنا محمد بن حميد.
محمد بن حميد ضعيف، أخرج له
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن حباب
هو
صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
وأبو تميلة يحيى بن واضح
وهو ثقة
غير أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسلم
وهو
صدوق يهم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن ابن بريدة،
ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج أصحاب في الستة.
عن أبيه
رضي الله عنه، أخرج أصحاب في الستة. فيكون يعني هذا الحديث الذي فيه الكلام هو شاهد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف.
قال: من ورق ولا تتمه مثقالا،
يعني أنه لا يعني يتوسع فيه أو يعني يجعله كبيرا، وإنما يجعله يعني مناسبا.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التختم في إصبعين.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاص بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القسي والميثرة والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
ثم أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب
كراهية
التختم في
أصبعين
في أصبعين يعني في السبابة والوسطى وقد ورد في هذا أبو عيسى في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه في هذه.
نهاني صلى الله عليه وسلم عن القسي.
نهاني عن القسي وهذه مرة بنا وهو أنها يعني ثياب مضلعة بالحرير
والميثرة الحمراء.
الميثرة الحمراء وهي ما يتخذ يعني من الديباج أو من الحرير يعني في سرج الخيل أو يعني على سرج الخيل أو على ركاب الإبل وعلى الرحل يعني يجلس عليه الراكب يكون يعني وطيئا وثيرا. فبكونه من الحرير جاء المنع منه ولو اتخذ من غير الحرير فإنه لا بأس بذلك. أن يكون يوضع على شيء يعني لين يجلس عليه وليس بحرير لا بأس بذلك وإنما الممنوع أن يكون من الحرير.
وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة
وأن ألبس خاتمي في هذه أو هذه وأشار إلى السبابة والوسطى يعني أنه لا يتختم فيهما.
إذن يبقى ثلاثة.
نعم
ثلاثة باقية.
ثلاثة الباقية الذي جاء عن السلمة كان يتختم في بالخنصر والخنصر يسرى لكن المنع يعني جاء في يعني في هذين الاثنين ويعني وغيرها ما أعرف يعني في شيء يعني يدل عليه وإنما المنع جاء في هذين الاثنين والذي جاء عن السلمة كان يتختم في الخنصر لا يتختم في غيرها.
قال حدثنا ابن أبي عمر
مر ذكره
عن سفيان
بن عيينة مر ذكره
عن عاصم بن كليب
هو
صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن ابن أبي موسى
وهو أبو بردة ابن أبي موسى وهذا جاء على خلاف ما هو مشهور به لأنه مشهور بأبي بردة وكثيرا ما يأتي في الحديث بأبي بردة وهنا جاء يعني ابن أبي موسى وهو أبو بردة وهو ثقة أخرجه أصحابكم في السكة.
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابكم في السكة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
ثم ورد أبو عيسى في أحب ترجمة في أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبرة. جاء الحديث جاء الحبرة والحبرة هي نوع يعني الثياب يعني تكون من اليمن وقال لها الحبرة. وجاء أيضا يعني البياض ويعني بيان يعني ترغيب فيه وأنه خير ثياب وأن الناس يلبسونها ويكفنون فيها يعني موتاهم.
وسبق أنه أحبها القميص ما في فرق.
نعم
يعني الحبرة
يعني فيها خطوط يعني فيها يعني ذكروا أن فيها يعني شيء من الخطوط.
لكن هي إزار ولا قميص ولا جبة ولا وش أو رداء
ما أدري لكن الذي مر الحلة هي التي تكون من إزار وردة، الحلة هي التي تكون من إزار وردة، وأما الحبرة هي نوع من اللباس، قد تكون قميصا وقد تكون يعني إزارا وردة،
لأنها إذا ما كانت قميص سبق أنه كان حبل الثياب إلى الله سلم القميص.
نعم.
وذكرتم أن العلة هي أن يكون أستر كذا.
نعم.
إذا كان هذا ليس من نوع القمص يصير يعني،
لا يمكن أن المقصود يعني نوع الثياب، يعني نوع الثياب يعني من ناحية يعني نوعها، ويعني وإذا فعلت قميصا يعني فيكون يعني هذا هو الأتم والأكمل، وإن كانت يعني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن من ناحية القمص لا شك أنها أكمل يعني وأتم وأستر.
قال حدثنا محمد بن بشار.
نعم مرة يكره.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام
صدوق ربما وهي.
نعم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة مبيع على السديس البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
كتاب الأطعمة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
شوف كلمة الخبرة ايش كلام الشيخ فيها؟
يقول نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر أو زرق، فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب، وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة، وقد ورد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما راه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيم في الطب. قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير التحسين، قيل ومن قوله تعالى فهم في روضة يحبرون، وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجزري وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط.
انتهى. كان يقوله ورود يعني هذا يعني فيه إشارة إلى أنها يعني تكون يعني أرضية أو أزر، لأن يعني لأن الحلة هي التي تكون من شيئين، يعني في قصة أبي ذر رضي الله عنه مع غلامه الذي قال يعني كان كل واحد يعني عنده يعني أظن قال برد، فقال له يعني بعض الناس لو أنك أخذت هذا وضمنته إلى هذا فكان حلة يعني إزارا ورداء، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك لامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعمه ما يطعم ويكسوه ما يكتسي، وتركه على تلك الهيئة التي كان فيها مماثلا له، وهو أخذ بما هو الأكمل وبما هو الأفضل والأتم. فكلمة برود هذه يمكن أن يكون المقصود بها أنها يعني أنها يعني كالرداء وأرضية.
يقول السائل خاتم حديد ولكنه مطلي بفضة، فهل يجوز لبسه؟
لا، لأنه يعني قال خاتم حديد ولو طلي بالفضة.
هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس أو الحديد؟ وهل النهي خاص بالرجال؟
نعم.
وكذلك هل النهي عن التختم في الوسطى والسبابة يعم حتى النساء أو خاص بالرجال؟
الذي يبدو أنه خاص بالرجال، لأنه قال نهاني نهاني
المرأة تلبس بأي إصبع.
نعم.
هنا سؤال، هل يجوز لبس خاتمين؟
هناك كتاب ألف في الخواتيم، يعني كتاب واسع للحافظ الرجل، يعني خاص بالخواتيم وبيان أحكامها وأنواعها وما يتعلق بها. نعم.
يقول هل يجوز لبس خاتمين في الخنصر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل إلا خاتما واحدا.
هل الحمراء صفة كاشفة أو مقيدة؟ ترى الحمراء أو أي
لون؟ الذي يبدو أنها كاشفة وليست مقيدة، لأن هذا يعني كان، يعني كان يعني يتخذونه، وإلا فإنه لو كان الحرير على وصف آخر فإن الحكم واحد، أو الديباج على شكل آخر غير الأحمر فإن الحكم واحد.
هل يجوز لبس الساعة التي تكون من حديد، وهل هي من حلية أهل النار؟
الساعة يعني كما هو معلوم هي غالبا ما تكون لها من حديد، والإنسان يستعملها في يده ليس يعني من أجل حاجته إليها، وهي لا تكون لها من حديد، فالذي يعني يلبسها لا يقال أنه متحلي يعني بالساعة، ولا يلبسها للتحلي، وإنما يلبسها لحاجته إلى معرفة الوقت، وهي في الغالب ما تكون من حديد.
وهل الساعة الصفراء فيها تشبه بالنساء؟
ما أعلم يعني لوجه النساء يعني ساعات تخصهم، والرجال ساعاتهم تخصهم، وكونها صفراء أو ما إلى ذلك ما أعلم على شيء يعني يمنعه بالنسبة للرجال، وإنما إذا كان يعني في مشابهة للنساء يعني في هيئة ما اعتادت النساء أو مختصة للنساء، ولأن في ساعات معروفة للنساء وساعات معروفة للرجال.
يسأل عن صحة حديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا،
ورد يعني في هذا الحديث ذكره الشارح، أقول ذكره الشارح، وقال إنه يعني ليس مقصود به النساء وليس مقصود به الرجال، الرجال لا توسعون في الفضة، وإنما يعني يستعملون منها مثل الخاتم.
هذه مسألة افتراش الحرير. ينقل يقول إنه في صحيح البخاري في افتراش الحرير قال حدثنا البخاري، يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال تعليقا وقال عبيدة هو كلبسه.
نعم.
وثم نقل فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مما كان يفتي فيه في نور الدرب، يقول الشيخ الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز افتراشه، وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه يجوز، ولكن الأولى أن لا يفعل، لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل، ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم، لا فرق بين أن يكون المفترش له رجل أم امرأة، لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط، وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير.
يعني هذا كلام الشيخ محمد واضح، لكن نريد أن نعرف يعني كلام العلماء يعني في هذا، والنقول يعني عن العلماء في ذلك بالنسبة للنساء فقط، وأما بالنسبة للرجال فما في إشكال. الرجال لا يلبسون الحرير ولا يفترشونه، وإنما النساء تلبس الحرير، وهل تفترشه أو لا تفترشه هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة يعني شيء يدل عليه، يعني هل النساء تعامل يعني في الحرير في الافتراش معاملة اللبس فيحل لهن، أو أنه يكون بالنسبة لهن مثل الشرب بأنية الذهب والفضة، يعني الشرب بأنية الذهب والفضة لا يجوز للرجال ولا النساء، والافتراش لا يجوز للرجال، فهل يجوز للنساء أو لا يجوز؟ هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة شيء واضح فيه.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.